أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في تعريف هذه الكبيرة وحشة الزنا والعياذ بالله. قال الماتن الشيخ الأول رحمه الله في اللمعة، قال: الأول يعني في حد الزنا ما هو؟ قال: وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ماذا؟ قدر الحشف. هذا المتن يعني قدر الحشفة عالما مختارا. نحن في البحث السابق شرحنا هذه القيود بما يتناسب مع الجلسة المتقدمة أو الماضية. الآن المصنف الشارح وهو الشهيد الثاني رحمه الله شارح اللمعة يذكر القيود. يعني عندنا تقريبا مطلبان أساسيان. المطلب الأول هو ذكر القيود تقريبا بما ذكرنا ولكن مع نوع من التوضيح والشرح أكثر. والأمر الثاني أو المطلب الثاني ما يشكله يعني المصنف عليه الرحمة، ما يقول ما يرد على هذا التعريف، يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ورابعا كذا، تقريبا ستة أمور. نعم ستة أمور يذكرها، ثم على كل حال يدخل إلى بحث آخر. تقريبا نعم ستة أمور عندنا. الآن يذكر الشرائط التي تقدمت. طبعا ما أو القيود التي أخذت هي عشرة قيود أخذها الشارح الماتن في تعريفه. القيد الأول هو الإيلاج. الإيلاج الذي قلنا هو مصدر. هذا الإيلاج طبعا بهذا القيد سوف يتضح لنا بأنه الزنا والعياذ بالله لن لا يتحقق بدونه، يعني كالتفخيذ مثلا أو غيره أو ما شاكل ذلك. نعم يوجب تعزير حكم آخر. كلامنا الآن في تحقيق موضوعه، في تحقيق موضوع هذه الفاحشة والعياذ بالله. فمنها أولا الإيلاج، نفسه الإيلاج، فعليه من دون الإيلاج لا يسمى هذا شرعا زنا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كونه من البالغ. كونه ماذا؟ من البالغ، لأنه يتحقق من البالغ شرعا عرفان كذا. حتى الصبي هم يطلق عليه، لكن من جهة شرعية ومن جهة إقامة الحد عليه، لأن هذا القيد بعد يصير قيد كما تعلمون هو للحد. لأن قلنا فيما تقدم في البحث السابق أن القيود التي أخذت في تعريف الماتن رحمه الله، يعني تعريف الشهر الأول، بعضها قيود لتحقيق ماهية الزنا. ما هو الزنا؟ ما الشارح أنجاز التعبير ما هو هذا الزنا والعياذ بالله. و بعض القيود أصلا هي للحد، يعني متى يقام الحد، ما هي شرائط إقامة حد هذه الفاحشة على الفاعل والعياذ بالله. منها البلوغ. البلوغ من أحد الشرائط إقامة الحد كما أشرنا في البحث السابق. ولذلك يعني بالنص بين استجرب الله لو صدر منه هذا الفعل أو لج في كذا فيؤدب. هذا يؤدب. نعم هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وهو كونه عاقلان، كون هذا الفاعل والعياذ بالله ماذا؟ عاقل. على هذا المعنى عاقلا قلنا هم هذا حد كذلك لمن؟ أو قيد للحد، مو لتعريف القيد لتحقيق ماهية الموضوع. إذن كونه عاقلان فعلى هذا الأساس بطبيعة الحال لا يحد من؟ المجنون أو المجنون على الأقوى. لماذا هنا على الأقوى؟ قال المصنف على الأقوى من الآراء بين الأعلام، لأنه يوجد قول على كل حال هو أحد أقوال الشيخين، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وبالنسبة للشيخ الصدوق والقاضي وابن سعيد، قالوا بأن هذا المجنون، هذه مسألة مهمة الآن، هذا المجنون لو زنى الآن نستجير بالله، هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ قال لهؤلاء اللي ذكرنا الآن أسماهم من الأعلام، قلوا للعم إن كان غير محصن يجلد، إن كان محصنا يرجم المجنون، ها أي يقام عليه الحد. ولذلك اعتمادا على من؟ لرواية أبان بن تغلب، أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام، لحظة الرواية، يقول إذا عن أبي عبد الله عليه السلام وصادق عليه السلام يقول إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحاد، هذا في حالة إذا لم يكن محصنا، وإن كان محصنا رجم. هذه أهم في الوسائل في باب الحادي والعشرين من أبواب حد الزنا، حديث 2. هذه الرواية طبعا البعض لم يعمل بها، يقول بأن هذه الرواية ضعيفة السند من لوجود بعض المجاهيل فيها، أمثال إبراهيم بن الفاضل، لاحظ هذا أولا. من يعتمد سند هذه الرواية أو بلحاظ الوثوق عندهم ابن الوثوق وليس الوثاقة، ما يربط بالسند كما هو أكثر دليل على الأعلام القدماء على الوثوق، يعملون بعضهم مثلا في هذه الروايات إذا عليها شواهد المذهب أو مشاكل ذلك لكن الرأي الآخر يقول هذه الرواية أولا معارضة بأمرين، الأمر الأول من جهة السندية، في سندها واحد يسموه إبراهيم بن الفضل وهذا مو معروف، وهنا عندهم نكتة رجالية علماء الرجال بأن المجهول عندهم في قوة الضعيف أو غير الموثق أو غير الثقة، المجهول عندهم يساوي غير الثقة، نفس الشيء، يعني الذي لا يؤخذ بحديثه إما الذي لم توثقه يوثق علماء الرجال، يعني لم يرد فيه توثيق، معروف زيد بن أرقم بن فلان معروف ولكنه لم يوثق، أو قيل أنه ضعيف غير ثقة كذاب، على كل حال من هذه التعابير التي تعبر وبشكل أو بآخر عن عدم قبول روايته. أو المصداق الثاني، وهو مصداق، ما هو المصداق الثاني؟ هو مصداق الجهالة، أنه غير معروف أساسا، في قوة غير الموثق، يعني أو غير الثقة، معذرة، غير الثقة، لاحظ المجهول الحال ما نعرفه أساسا، قد يكون بينه وبين ربه من أتقى الأتقياء وأوثق الثقات والأجلاء الكبار، لكن إحنا ما نعرفه. إيه يعني قصدي في إذا ورد في رواية وذكر الخوي يؤكد الخوي عليه الرحمة عندهم في بحث الرجال بأنه المسقطات للرواية، يعني اعتبار الرواية منها أن يكون بعض الرواة أو كل الرواة غير ثقات، يعني غير موثقين، وإما أن يكون مجاهيل، أحسنتم، بعضها أو كلها، هذه نكتة هم رجال تستفيدون منها، واضح. على كل حال فهذا إبراهيم بن الفضل يعتبره مجهول، إذن هذه الرواية، إذن الطرف الآخر لا يقبل هذا المعنى لأنها كما قلنا فيها يعني من يقول بأن المجنون لا يجلد، دي الرواية تمسك بها من يقول من فيها أو بغيرها، على كل حال من يقول بأن المجنون يقام عليه الحد، واضح. الرأي الآخر يقول لا يقام عليه الحد، لماذا؟ أولا مثل هذه الرواية ضعيفة سندا، لا الرواية الثانية حسنتم هذه الرواية اللي عندنا أصلا صحيحة محمد بن مسلم، صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما، يعني عن إما عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهم السلام، هل تسمع عن أحدهما إما الإمام الصادق أو الإمام الباقر، وما يصرح بهما نتيجة أو رضا أو كذا، لكن هو أحدهما يعني الإمام الصادق والإمام الباقر، صحيحة محمد بن مسلم، هذه صحيحة على بعض الموازين. على كل حال نحن ما نريد نخوض أبحاث تفصيلية بهذا المقدار، كافي في هذه الدورة. محمد بن مسلم ينقل الرواية عن إما الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو حتى عن كليهما، سمعها ماكو مانع، يقول هذا الرواية في امرأة، في امرأة مجنونة زنت، نستجير بالله، في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها، ليس عليها شيء. قال إنها لا تملك ماذا؟ أمرها، ليس عليها شيء. الآن تقول لي هذه الرواية مولانا واردة في المجنونة، احنا كلامنا في المجنون كذلك، ليش؟ ها هنا يأتي مطلب لطيف، هذا هم بحث أصول، لا بأس بيذكره بشكل مختصر. عندنا نحن في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم بحث القياس باطل. القياس اللي هو التمثيل في علم المنطق، لنقل حكم الأصل لحكم لنقل حكم الأصل للفار مع وجود مشابهة، مثلا هذا حرام لأن كذا فيه مثلا، فشفنا هذا فيه الحكمة أو العلة، شفناه في كذا ونقلناه. اللي مدرسة أبي حنيفة على كل رأس القياسين أو القياسيين. القياس من الظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا، والآيات أو الروايات معنا ومدرسة أهل ردعت عنه بشكل كبير، فواضح من أوضح الواضحات في مدرستنا مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين إبطال القياس. حتى عند بعض علماء العامة كان بن حزم وغيره هم يرفضون القياس. هذه مسألة. مسألة أخرى عندنا ما يسمى بالقياس منصوص العلة. قياس منصوص العلة يعني إذا وردت رواية وعللت الحكم بشيء، فهذه العلة متى ما وجدناها جاء الحكم. مثلا الرواية عندما تقول الخمر، أجلكم الله، الخمر حرام لأنه مسكر، الخمر حرام لأنه، شوف لام التعليل، لأنه مسكر. معظم يقول بين قاسين الميرزا النائين على الرحمة يقول إذا جاء بالفا يكون أقوى، فإنه مسكر، تعليل صير أقوى. بعض أساتذتنا يقول لا، اللام هي الأقوى لأنه مسكر. على كل حال نعود، الخمر حرام لأنه مسكر. لاحظ، فلو وجدنا الإسكار في الفقاع، هذا يقولون ماذا؟ هم ينتقل إلى حكم الحرمة. إذا شفنا في المائع الفلاني ينتقل الحرمة، وهكذا. واضح؟ يعني العلة موجودة، العلة هي التي يدور الحكم الآن مدارها وجودا وعدما. فلماذا الخمر حرام؟ لأنه مسكر. خب الإسكار هو علة التحريم، فلو وجدت في مائع آخر يأتي الحكم لوجود ماذا؟ لوجود العلة. وأهم تعلم استحاد الفقه المعلول عن علته. أو في الرواية الأخرى مثلا، ماء البئر واسع لا يفسده شيء. رواية كانت عندكم في بحث الماء البئر صحيحة بن بزيع، ماء البئر محمد إسماعيل بن بزيع رحمه الله يقول هكذا في رواية عن الإمام الرضا المصادق في صحيحة كل حال صحيحة السند معروف الرواية، ماء البئر واسع لا يفسده شيء، يعني ما يتنجسان. لماذا علت الرواية؟ لأن له مادة. شوف عللت، لأنه له مادة، فكل ماء له مادة. ترى ماء مو بس ماء البئر له مادة، له حسن ماء الإسال للخزانات الكبار تعتبر مادة، الماء الحنفية، ماء ماء العيون، ماء البحر، ماء كذا. على كل حال ما له مادة أصلاً. اي فالماء الذي له مادة يتصل به هذا لا يفسده شيء، يعني لا يتنجس مجرد الملاقة حتى يتغير بالأوصاف الثلاثة المعروفة. عللت الرواية لأن له مادة. واضح الآن المثالين. الآن يأتي سؤال، هذا قياس. هنا آراء عندنا ثلاثة. رأي يقول وهو منسوب للعلامة الحلي إنه هذا قياس، هو قياس القياس منصوص العلة مع قياس الأولوية بحثوا في محل كلامنا في منصوص العلة، هذان قياسان لكن الشرع أخرجهما، قياسان صحيح قياسان ولكن الشرع قال لنا اعملوا بهما،
أمر تعبد
أي لاحظ تخصيصي. يعني فردين أخرجا من عموم القياس. رأي آخر يقول لا، يقول لا مطلقا هذا ليش يصير
المثالين
يعني. إيه قياس فقط، قياس الأولوية وقياس المنصوص العلة، قياسين تشملهم حرمة حرمة العمل بالقياس.
المثالين اللي جبتهم الآن بناء على منصوص العلة،
إيه منصوص العلة ذلك فقط،
الأولوية ما تكلم.
لا 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 الأولوية ما تكلم، الأولوية مثل هذه مثلا اللي هو ولا تقل لهم أفوا فحوى الخطاب.
نعم.
فمن باب أولى أنه الضرب والشتم حرام، سموا قياس الأولوية.
نعم.
يعني يفهم من فحوى الخطاب، نفس الخطاب يفهم إذا الله حرم التأفف أولى يحرم ماذا؟
الضرب.
أيوة ذلك بعضهم كما ينزل حق ابن داود. العلماء العامة الكبار قديما يعني يقول لا الآية فقط حرمت التأفف، ما يستفيد من حرمة الضرب والإهانة وكذا. كل هذا يسموهم الحشوية، فقه الحشوية يعني على كل حال جامدين يعني. نعود لما نحن فيه، فهذين يعني قياس الأولوية وقياس منصوص العلة، هذا بعضهم الرئيس يقول أصلا لا ما نعمل بهم، لأنه في النتيجة يشملهم النهي عن القياس، النهي عن العمل بالقياس.
القياس مطلق.
مطلق أحسنتم.
الأولوية
ومنصوص العلة. هذا القول الثاني. القول الثالث لا. القول الثالث فصل بين لا القول الثالث معذرة لهم يرجع له حتى الشيخ المظفر عليه الرحمة. القول الثالث هكذا يقول لها أساسا قياس الأولوية وقياس المنصوص العلة ليس من القياس من شيء. مو هو قياس احنا اخرجناه، مو قياس ذيل مرتبطين بحجية الظهور، هذا حجية فيهم عموم، هذا التعليل عام، والرواية ذكرت احد مصادق هذا العام، فان له مادة من مصادق ما هو ماء البئر، بقية المصادق انت تعرفها اللي له مادة يشمل الحكم، لانه مسكر مثلا هذا احد مصادقه ما هو الخمر أجلكم الله، فأنت تعرف أي مصداق آخر فيه إسكار الحرمة، مو نقل الحرمة أو معرفة الحكم الشرعي لوجود العلة في الماء عباء والماء عجيم وكذا، هذا مو قياس أساسا، هذا لأن الحكم الشرعي عام، هذا عموم ظهور فيه عموم فيربطه بحجية الظهور. هذا على كل حال بحث ما أريد نخوضه أكثر الآن، نفس الشيء هنا، أنا السؤال كل هالمقدمة على أجل هذا البحث. الآن هنا الرواية ماذا قال؟ فامرأة مجنونة زنت، قال إنها لا تملك أمرها، أمر ليس عليها شيء. خب كلامنا الآن في المجنون، خب نفس الشيء، تعليل موجود أنه لا يملك من أمره شيء، ذكرت فهذا إما مصير منصوص العلة على قول أنه قياس على رأي العلامة الحلي مثلا، أو لا على القول الآخر الذي يقول ماذا بنفس هذا عام ظهور من الظهور، الظهور فيه عموم يقول بأنه هذه كل من لم يملك أمره أو أمره ماذا ينطبق عليه هذا الحكم،
يعني انجر هالكلام هذا حتى المكره.
مكره حكم آخر، أظن مكره ذاك موضوع آخر لا يقام عليه الحد، المكره لا يقام عليه الحد، يأتي إن شاء الله الحديث عنه هذا، إيه لا يأتي الحديث عنه، هو فرق بين إكراه الرجال إكراه النساء وكذا، مسألة فيها تفريق يأتي إن شاء الله. واضح على كل حال، اتضحت هذه المسألة، هذا مضافا إلى أنه نحن يعني هم بهذا البيان بهذا التقريب الأصولي استفيد هذا المعنى بأنه كذلك المجنون ما لا شك ولا ريب في أنه ماذا أنه
لا يملك من أمره
شيء، وبالتالي لا حد عليه. البعض يقول أساسا هذه هم رواية في صحيحة، خب واضحة بعد في المجنون، يعني نحن لو بقينا نحن هذه الرواية صحيح محمد مسلم هم نستطيع ندخل فيها المجنون، مضافا إلى توجد عندنا رواية صحيحة فضيل بن يسار المعروف من ثقات الأجلاء يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، جينا بحث القذف إن شاء الله مستقل، فنفس الشيء كما يكون في القذف يكون في غيره، لأن المجنون لا يقام عليه حد، يعني الإمام قال أصلا نفى الحد عن على المجنون. هذه رواية تدل على الرأي الذي تبناه هنا الشارحي والماتن كذلك. بعض البعض قال بأنه عندنا رواية ممكن احنا نخليها وجه جمع بين هالروايتين المتعارضتين بدوا، لأن الرواية قالت إذا زنى المجنون أو المعتو جلد الحد وإن كان محسن رجل. الروايتين الآخريتين نفت الحد عن من؟ عن المجنون والمجنونة. الآن ذا تعارض. الرواية الثالثة تقول مقتضى الجمع ما هو؟ ها نفرق، إنه الرواية اللي قالت يقام الحد على المجنون هذا أقصد به المجنون الإدواري أحسنت، ففي حال إفاقته وزنى والعياذ لا يقام عليه الحد. أما في حال كونه مجنون على يعني فعل هذا الفعل في حال كونه مجنونا نستجب له لا يقام عليه.
الروايات أنه لا يقام
عليه. لا يقام الحد. فالرواية الثالثة اللي سموها صحيحة حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام قال لا حد على مجنون حتى يفيق أو يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ. واضحة هذه الرواية الآن؟ إذن يستفاد منها بأنه نحمل تلك على هذا كما قلنا فيتحقق هذا المعنى. هذا كل الكلام أين في كما قلنا قول المصنف أنه كونه عاقلا فلا يحدل مجنون، هذا على الأقوى. لماذا على الأقوى؟ إحنا حللنا هذا الكلام العلميا الآن، حللنا أمر جاليا أصوليا حل التعارض بهالمقدار على الأقوى. لماذا قال على الأقوى؟ لوجود الرأي مخالف. خب وطبعا هذا المجنون بعد في إطلاقه ما يفرق بين المجنون لو كان حرا أو كان ماذا عبدا. طبعا الحر والعبد يختلفوا من جهة الكيفية إقامة الحد وكمية وكذا يأتي الحديث عنه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يقول كون العلاج أين؟ في الفارج. كون العلاج في الفارج فلا عبر بإلاجه وين؟ في غير من المنافذ المقصود فيه الفار، في منفذ آخر في طريق آخر لا. طبعا بلا إشكال يشمل كما قلنا القبل والدبر يتحقق فيهما، لروايات موجودة في المقام. خامسها كون هذه المرأة اللي عد نظر إلى شرطية المرأة، شرطية المرأة الآن أي المرأة يعني تكون بالغة بعد ما تكون صبية صغيرة. صحيح الطرف لو كان وإذا ذكر الرجل فعل بصغيرة ها يسمى زاني ويقام عليه الحد كذا، ولكن بالنسبة لها لا، من هي دون التكليف قاصر تعبيرهم الآن. بينما لو كانت من التاسعة وعفو دخلت في العاشرة وما فوق هذه تعتبر مراقبة أو مقبلة أو من دون إكراه، فهذه بعد ينطبق عليه هذا العنوان كونها امرأة وبالتالي نعم. أي وهذه لا فرق فيها تكون هذه بعد البالغة نعم. إذن كون المرأة كما قلنا ماذا كنا كونها امرأة وهي البالغة 9 سنين، وهذا طبعا ما يفرق طبعا تكون هذه البالغة عاقلة مجنونة يعني بلغت 9 سنين يعني حرة أما حية ميتة، طبعا يجي إن شاء الله في الميتة والعقوبة والعياذ بالله أشد. طبعا ألا بالنسبة لي والعياذ بالله العلاج من جهة أخرى مو من القبل مثلا من الدبر، هو ذا يقولون هو لا بعضهم يقول لا يعاد زنا وإن كان بعض يسمي هذا لواط يدخل في البحث الآخر كما سيأتي إن شاء الله. فطبعا يكون بعد أفحش وأغلظ لأنه عقوبة القتل كما يأتي في محل هني يختلف حسب الجلد أو حسب الراج. هذا على كل حال الخامس.
هذا إذا كان من نفس الجنس.
لا لا يعني في رأي يقول بأنه هو الرأي المعروف أنه زنا والعياذ بالله سواء من قبل أو من دبر، لكن البعض يجعلها لا إذا كان من دبر لا يجعلها لواط حتى مع امرأة. إيه يعتبرها نعم.
هذا العبارة هنا شنو معنى وخرج به علاجه في دبر الذكر؟
هذا بالنسبة للذكر، بس في حتى في المرأة أكو رأي. أي يوجد رأي بالنسبة لا، بالنسبة بعد إذا كان في دبر الذكر لا يعد بطبيعة الحال، لأنه لا يعد بلا إشكال لا يعد زنا سماه لواء. المسألة السادسة، سادسها كونها ماذا؟ كونها محرمة عليه. ترضى الآن لو كانت الآن هي حليلة، أو خب كانت زوجة مثلا أو ملك، هذا لم لا يتحقق بعد والعياذ بالله، نعم لا يتحقق الزنا. ومن هنا إذا كانت أجنبية مثلا محصنة أو غير محصنة، محارمه نستجر بالله. نعم عندنا كما قلنا حرمة أصلية وحرمة عارضية، مثل المرأة لو كانت حائض، أو امرأته لو كانت نفساء، أو امرأته لو كانت مظاهرة أو المولى منها في الإلاء يعني، أو كانت محرمة وغيرها، هذه طبعا بلا أشكال يؤثم ما يعذر يعني، على كل حكم خاص، ولكنه لا يسمى زنا. ولذلك وقال كونها محرمة عليه استدرك في الشرط السابع، قال كونها غير معقود عليها كما شرحنا بالأمس، كونها غير معقود عليها لأجل نخرج ماذا؟ مثل هذه المفردات أحسنت، مثل افترض المرأة الحائض زوجته مثلا، ولا مملوكة تكون، ولا مأتية الآن، ولا مأتية بشبهة يعني جامعها مثلا بشبهة مثلا، لاحظ طبيعي إذا كان لشبهة ترض شبهة موضوعية، يعني الكلام هني تقريبا يشمل الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه يعرف ويدري عن أن الزنا حرام والعياذ بالله، لكن دخل إلى غرفته ورأى امرأة وتوقعها زوجته وصار ما صار، بعدين التفت أن هذه ليست بزوجته، تعب وظلام وانشغال وكذا، يصير مثلا كذا اشتباها، أو دخل غرفة غير غرفة أو كذا، على كل حال فهنا يصير بعد هذا يسموه هذا شبهة موضوعية، فعلا كان في حقه شبهة موضوعية متحققة، ظروفها الموضوعية متحققة يدرى عليه الحد، ولذلك هذا من شروط الحد. أي نعم، هذا الشرط ماذا؟ السابع. نعم، نشوف خلينا نطبق هذه العبارات شوف إذا حسب الوقت الثامن كذا نشوف. قال فهنا قيود، أحدها الإيلاج فلا يتحقق الزنا بدونه كالتفخيذ وغيره، واضح؟
نعم.
مثلا العبث بالعضو نستجر بالله، وإن كان محرما يوجب التعزير. هذا أول. ثانيها كونه من البالغ، فلو أولج الصبي ماذا؟ أدب خاصة. فلو أولج الصبي أدب خاصة. وثالثها كونه عاقلا، فلا يحد المجنون على الأقوى. قلنا لماذا على الأقوى؟ لارتفاع القلم عن هذا، هم استدلال كذا ارتفاع القلم عن مع البيانات التي ذكرناها، ويستفاد من أطلاقه عدم الفرق بين الحر والعبد، وهو كذلك وإن افترقا في كمية الحد وكيفيته، في كمية الحد وكيفيته.
هذا الإطلاق الذي في حديث الرفع يعني أنه يشمل العبد والحر.
أي أحسنتم، يعني رفع عن أمتي القلم عن المجنون حتى يفيق. أي وهو ويستفد من أي إطلاقية، طبعا إطلاق اللي هو حديث الرافع، عدم الفرق بين الحر والعبد بعد لأنه مكلفين، وهو كذلك وإن افترقا.
نعم.
يعني وهو كذلك يعني هذا هو المطلب الحق يعني، وإن افترقا في كمية الحد وكيفية بين الحر والعبد، طبعا الحر أكثر من العبد. ورابعها كون الإيلاج في فرجها فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والإنزال. والمراد بالفار العورة كما نص عليه الجوهري، فيشمل القبل والدبر، وإن كان إطلاقه على القبل أغلب يشمل، لكن صحيح يطلقون أكثر، لكنه في النتيجة يشمل. وخامسها كونها امرأة، يعني هذا المولج فيها، يعني ما تكون مثلا ذكر. وخامسها كونها امرأة وهي البالغة 9 سنين، لأنها تأنيث المرء وهو الرجل، ولا فرق فيها بين العاقلة، المرأة العاقلة يعني، والمجنونة، يعني هذا الرجل والعياذ بالله الذي ولج في هذه المرأة عمرها 9 سنين، ما يفرق أنها تكون عاقلة، مجنونة، حرة، أمة، حية، ميتة. واضح العبارة الآن؟ ماكو فرق. وإن كان الميتة أغلاظ كما سيأتي إن شاء الله. وخرج بها بهذا القيل، يعني كونها امرأة، ماذا خرج؟ إيلاجه في دبر الذكاء، فإنه لا يعد زنا وإن كان أفحش وأغلظ عقوبة. وإن كان بعضهم يجعل حتى ذاك لو كان في دبر المرأة يجعل بعضهم هم في بحث اللواط. وسادسها كونها محرمة عليه. وسادسها كونها محرمة عليه، فلو كانت حليلة بزوجية أو ملك لم يتحقق الزنا، وشملت هذا، وشملت المحرمة، كونها محرمة يعني الأجنبية المحصنة بلا إشكال، يعني اللي عندها زوج يعني ذات البع، والخالية من بعل، وشملت كذلك ومحارمه، أم، أخت، كذا، بن، وزوجته. هني الآن هذه كما قل كونه محرم عليه، شيء هذا اللي تقدم بالأصالة، وهذا وين؟
بالعرض،
وما يسمى زنا بعد هذا، بس مفروض كان جد الموارد في البحث الآخر يعني.
يعني هو كان في القيد السادس هني يريد أن يقول بأن هذه المرأة محرمة، لما قال في التعريف أنها محرمة عليه جاي يجيب القيود تحت كلمة محرمة عليه.
إيه، لكن هو هذا قلنا لو كانت محرمة عليه مثلا بالأصالة، قيدها بالأصالة، كان ما احتجنا إلى أن نخرج بعد ذلك. نعم،
لذلك هو
بعدين استدرك
في السابع أنه يخرج
كونها غير معقود عليها. لو بس حط بالأصالة مثلا ممكن حلت. قال وزوجته الحائض والمظاهرة والمولى منها والمحرمة، يعني زوجة المحرمة وغيرها، يعني كمعتكفة وصائمة، وأمته المزوجة والمعتدة من غيره يعني، والحائض ونحوها نفسه وكذا، يعني الأمل حائض وكذا، وسيخرج بعض هذه المحرمات. كيف يخرجها؟ قال وسابعها. واضح كونها غير معقود عليها ولا مملوكة. شوف كونها غير معقود عليها، إذا نخرج هذا لعنة بعض المصاديق اللي قبل قليل، ولا مملوكة بعد، إذا كانت مملوكة لا، ما يعني حتى لو وطأها مثلا بسبب أمر عارض ما يسمى الزنا في حقه يعني، وإن كان يؤثم أو كذا. ولا مأتية بشبهة، ولا مأتية ماذا؟ بشبهة، هني تقريبا شبهة موضوعية. وبه بهذا القيد، يقول وبه يعني بالقيد السابع، يخرج وطأ الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر، مما ذكر اللي هو الحائض والمظاهرة والصائمة والمعتكفة وهالشغلات يعني، وكذا الأمة، فلا يترتب عليه الحد. وإن حرم، صحيح حرام مأثوم، ولهذا احتيج إلى ذكره بعد المحرمة، يعني بعد قيد محرمة، فذكر كونها غير ماذا؟ إيه، واضح إن شاء الله. من هنا يقول إذ لولاه، لولا هذا القيد السابع الأخير هذا الذي ذكرناه، لزم كونه، يعني كون نفترض وطأ زوجة الحائض مثلا أو المولى عليها أو كذا زنا يوجب الحد، هذا غير صحيح. وإن كان بالثاني يستغني عن الأول، يعني بالقيد السابع اللي هو هذا كونها غير معقول عليه يستغني عن كونها محرمة عليه. ممكن لاحظ يعني ما يحتاج بعد يقول كونها محرمة عليه، بس كونها غير معقود عليها ما يحتاج بعد أكثر من هذا. نعم إلا أن بذلك يعني إلا أن يعني بذكر الثاني بعد الأول لا يستدرك القيد، يعني كأنه إلا أن بذلك يعني ذكر الثاني القيد الثاني أي قيد الثاني هنا كونها غير معقود عليها بعد كونها محرمة، يعني كأنه فيها فائدة في النتيجة، وهي من باب كان ذكر العام وبعده خاص، ذاك محرمة عام غير معقود عليها خصص شوي فأخرج بعض الأفراد يقول فائدة من هذه الجهة، قال لتحقق الفائدة مع سبقه مع سبقه يعني مع القيد السابق. يعني قال والمراد الآن ما المراد بالعقد هنا؟ طبعا واضح عندما كان كونها غير معقود عليها، قال والمراد بالعقد ماذا؟ ما يشمل الدائم والمنقطع، وبالملك ما يشمل العين والمنفعة كالتحليل. قال وبالملك ما يشمل العين والمنفعة كالتحليل، ما يشمل العين وبالملك يعني هذا ملك جاريته شراها، يعني
العين الأم
أحسنتم، والمنفعة
هذا أحل
تحليل أحسنتم أحلها مثلا لغيره. قال وبالملك ما يشمل العين والمنفعة كالتحليل وبالشبهة، يعني لما قال والمراد بالشبهة هنا ما أوجب ظن الإباحة لا ما لولا المحرمية لحللت كما زعمه بعض العام، يعني كأنه كيف هنا يعني بعبارة أخرى كذا المراد من الشبهة يعني هو توهم الفاعل مثلا أو النفس المفعول به أو كليهما بأن هذا الفعل سائق لهما، لاحظ هكذا توهم، أما شبهة موضوعية وإن كان يجينا الحديث إن شاء الله عنها وما غدا مع الوقت هنا لا يسع أو لشبهة يأتي. أي فأما شبهة موضوعية أو شبهة حكمية ما يدروا أنه أو يتوقع بأنه مثلا مجرد تقول لنا أرقب وأنت ترقب وصير حلال مثلا استجيروا بالله صير جهل مثلا، فهذا هو هذا المقصود به، لا المقصود أنه كما ينسب إلى ظاهرا إلى على كل حال ينسب إلى أبي حنيفة أنه رجل لو عقد على امرأة لا يحل له وطؤها كالأم عالم بالتحريم وطأ فلا حد عليه استجيروا بالله يعلم بالتحريم بس لأن عقد صارت شبهة في حقه، لا نستجير بالله إذا كان عالب الحرمة كيف يشتبه بالعقد يعني. نعم على كل حال هنا يقول ما يشمل يعني كذا وبالشبهة ما أوجب ظن الإباحة، يعني يحتمل في حقهم أنهم فعلا هؤلاء مثلا ما لقربه للإسلام أو في يعيش في محيط جهل أو العياذ بالله أو كذا، يقول لا ما لولا المحرمية لحللت له، يعني لحللت بالعقد، لا ما لولا المحرمية لحللت كما زعم بعض العامة اللي قلنا أبي حنيفة، يعني كأنه مع يعني كأنه هكذا يشتب يقول هذه أخته مثلا هي حرام عليها لكن إذا بالعقد يصير حلال، صار عنده شبه هكذا يقول هذا لا بعيد كلش بعيد إذا يدري بالحرمة في هالمر شلون يحللها العقد نستجير بالله، فهذا كلام غير
من جهة أخرى
أي غير تام أي غير تام صح حرام أصلا أي، فبالتالي شلون العقد عقد بحد ذاته صار من انتفاء الموضوع، فهو لا يعني بعبارة أخرى لا يتأتى الشبهة من هذه الجهة. هذا تمام الكلام أين في هذه القيود السبعة بعد ظهر الثامنة كذا وتاسعة بعد ظهر الوقت لا يسع بعد، هذا تمام الكلام في هذا البحث، إن شاء الله تأتي بقية القيود مع ما كما قلنا يرد بعض الأمور ترد بعض الأمور. هذا وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.